أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هذه المسألة 22 على حال، عملية تقسيم الاضطرار، اجزاء الاضطرار او لا او كذا، مر بنا امس البحث فيه كتقسيم على كل. اذا عندنا المأمور به الاول الواقعي، عندنا المأمور به الواقعي الاضطراري الثانوي، يسمى الاضطرار حكم ثانوي لكنه واقعي، وعندنا اضطرار ظاهري كما مر بنا امس. اضطرار ظاهري يعني ماذا؟ يعني ظاهرا موضوع الاضطرار متحقق وقد لا يكون متحقق، فإحراز موضوع الاضطرار بحسب أدلة، بحسب الأدلة الظاهرية. فإذا أحرز موضوع الاضطرار بحسب الأدلة الظاهرية يكون الاضطرار ظاهري. هسه شلون اضطرار وشلون ظاهري؟ إيه يمكن. فسنخ الأمر والمأمور به في الحقيقة ظاهر يصير. هنا بعد ما يبحث في إجزاء هذا المأمور به من جهة ضابطة إجزاء الأمر الاضطراري إذا تخلف عن الواقع، يعني الأمر الظاهري الذي يبحث في مبحث الإجزاء في الكفاية في علم الأصول، القسم الأول من الإجزاء هل إتيان المأمور به بالأمر الواقعي على ما هو عليه يجزي ويسقط الامتثال فلا يصح الامتثال بعد الامتثال، هذا المبحث الأول في الإجزاء. المبحث الثاني في الإجزاء هل الإتيان بالمأمور به الاضطراري الواقعي مجزي ناقص بالحظ المأمور به الأولي، مجزي عن المأمور به الأولي الواقعي التام أو لا؟ هذا القسم الثاني، الأمر بالمأمور به واقعيا، اضطرار واقعي ويسمى ثانوي واقعي. القسم الثالث، المأمور به الظاهري مجزي لو تخلف عن الواقع، هل يجزي عن الواقع أو لا؟ هذا المأمور به الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي؟ قد يكون مأمور به ظاهري، يعني ظاهري كاشف عن الأول الواقعي أو كاشف عن الاضطراري الواقعي. الظاهري إما ظاهري عن الأولي أو ظاهري أولي، أو لدينا ظاهري اضطراري، يعني ظاهري كاشف عن الاضطراري. مثلا موضوع الاضطرار، افترضوا موضوع الاضطرار أو المأمور به الاضطراري العجز في تمام الوقت، العجز في تمام الوقت. إذا كان المكلف عاجز عن الوضوء الطهارة المائية في تمام الوقت حينئذ يسوغ له التيمم، إذا هو في أول وقت بعد ما عنده علم باستمرار فقدان الماء إلى آخر الوقت، فيحرز هذا الموضوع بماذا؟ بالاستصحاب، استصحاب بقاء فقد الماء. هنا هل النتيجة يقال أنه التيمم هو اضطراري واقعي أو اضطراري ظاهري؟ يقال اضطراري ظاهري. لماذا ظاهري؟ لأنه أحرز موضوع الاضطرار بتوسط الاستصحاب. بتوسط الاستصحاب فيكون اضطرار ظاهري، يعني ظاهري. فلو انكشف أنه في آخر الوقت حصل على الماء، هنا البحث في أن تيممه مجزي وصلاته بتيمم مجزي عن الواقع أو غير مجزي، بحث في الأمر الظاهري وفي الأمر الاضطراري الواقعي. لا، ليس هو بحث في الأمر الاضطراري الواقعي، هو بحث في ماذا؟ في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي. فإن لازم ندقق ولا نسارع ما أن نرى أن أمر اضطراري نظن بأن هذا بحث عن مبحث إجزاء الاضطراري عن الاضطرار الواقع الناقص عن الواقع الأول التام. لا، قد يكون اضطرار ظاهري، وهذا هو الذي يعبر عنه في باب أبواب الفقه والأصول، أيضا في مبحث الإجزاء، بدار واقعي، جواز البدار الواقعي، وفي جواز البدار الظاهري. جواز البدار الواقعي يعني إذا أحرز موضوع الاضطرار واقعا فيكون الاضطرار واقعي، جواز البدار أيضا واقعي. أما إذا أحرز موضوع الاضطرار بأدلة ظاهرية، النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، فإذا أحرز موضوع الاضطرار بأدلة ظاهرية إثبات الاضطرار يصير اضطرار ظاهري، ويكون جواز البدار جواز بدار ظاهري. لماذا ظاهري؟ لأنه قد ينكشف الخلاف يصير سرار، هذا ليس حقيقة. الآن أين هي موارد الاضطرار الواقعي؟ أين هي موارد الاضطرار الظاهري؟ هذا مبحث يعتمد على كيفية جعل موضوع الاضطرار في كل باب، لأن الاضطرار في كل باب، افرض في الصلاة، حتى الصلاة الاضطرار في كل فصل من فصولها يختلف عن الفصل الآخر. الاضطرار في الطهارة المائية والترابية شكل صياغتها، صياغة الموضوع فيها، صياغة الموضوع فيها، والاضطرار في الاستقبال بنمط، والاضطرار في القيام والجلوس نمط، الاضطرار في الصلاة في اللباس المتنجس أو الصلاة عاريا نمط، ترك السورة للاضطرار نمط. يعني كل فصل، كل جزء من أجزاء الصلاة الشارع أخذ له نمط اضطرار، وقالب لموضوع الاضطرار أخذ له قالب خاص. في باب الصلاة نفس الشيء، في باب الحج الاضطرار في الطواف نمط، مراتب الطواف، أن يطاف به أو يطاف عن مراتب. السعي يعني يسعى أو يسعى به أو يسعى عنه، مراتب السعي، مراتب الاضطرار أخذه الشارع بنمط، الطواف بنمط، الوقوف بعرفة أو الوقوف بالمزدلفة. المقصود فترى في الباب الواحد، في أجزاء الباب الواحد وفصول الباب الواحد، صياغة موضوع الاضطرار مختلفة. اجمالا هذا المطلق على اي حال لازم نلتفت اليها التشقيقات. المساله اللاحقه المساله الثالثه والعشرون، اذا تمكن من القيام جيد، لكن خاف حدوث مرض او بطء برء مرض. الان يتمكن من القيام لكن تو لا سمح الله مسوي عمليه او مجهد او شيء، او عنده مرض ويقوم في الصلاه، زي ده يقوم في الصلاه لا سمح الله فقرات ظهره او شيء او كذا، فاما يخاف حدوث مرض او يخاف بطء البرء بطء وزوال مرض هو يعاني به الان. اذا كان الحال كذلك يقول الماتن السيد يزدي جاز له الجلوس، جاز له الجلوس مع ان الان مو عاجز لكن يخاف من ماذا؟ من حرج او مشقه، او عفوا هنا يخاف من ضرر، يخاف من ترتب يستلزم القيام لضرر. الان في نفسه مو عاجز لكنه يستلزم القيام ضرر، استلزام القيام بالضرر يعتبر كالعجز عن القيام مع انه الان بالفعل ليس بعاجز. وهذا مضطرد في الابواب، ليس العجز عن الشيء يعني الان بالفعل عقلا عاجز، قد يكون الان بالفعل قادر لكنه يستلزم ضرر فشرعا يكون عاجز شرعا، وان لم يكن عاجز عقلا. فالعجز الشرعي بمثابه العجز العقلي، إذا استلزم الضرر يصير عجز يكون عجزا شرعيا. يقول الماتن جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس، الآن قادر على الجلوس لكنه يستلزم الضرر جاز له الاضطجاع، وكذا إذا خاف من لص أو عدو أو سبع أو نحو ذلك، هو قادر في نفسه على القيام لكنه إذا قام سيكتشف من قبل الأعداء فيجب أن يفتل مثلا جالسا ويصلي. على كل في نص بعد في نصوص بعد صحيح محمد بن مسلم أبواب قيام الباب السابع، سأل عن مداواة العين فرخص في ذلك، فرخص الإمام عليه السلام في ذلك. مداواة العين سابقا كانوا يداوون العين بأنهم يفقهوها بشكل أو هو يفقهوها لتعمى، إنما يعني الماء اللي فيها يفقه بطريقة حاذقة مثلا، لكن يجب عليه أن مثلا يستلقي 40 يوم كما في بعض الروايات، يعني حسب ما يمارس في الطب القديم سابقا. فهذا يلقي نفسه بالعجز انه يصلي مضطجعا 40 يوما. هني الدخول زج النفس في الاضطرار في العجز جائز او غير جائز؟ لطيف هو يبين عليه السلام يقول فمن اضطر، حصل عنده اضطرار عجز، لكن هذا ضابطة قاعدة الاضطرار أو الضرر. ما هي ضابطته؟ أن لا يكون اضطرار وعجز بسوء اختيار ولا بقصد إثم، كما في الآية الكريمة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني ليس قاصدا ان يزج نفسه في الاضطرار ولا حصل اضطرار بسبب فعل محرم، حينئذ هنا يكون الاضطرار رافع للإثم أو رافع للإلزام بالوظيفة الأولية. هذه قاعدة مضطردة في قاعدة لا ضرر أو قاعدة الاضطرار، وهي قاعدة واحدة ذات اسمين. وكذلك في مصحح علي بن جعفر في الذي محل الشاهد أنه في الآن بالفعل هو قادر بس يزوج نفسه بالاضطرار، جائز، يعتبر عجز شرعي لحاجته للاضطرار لا العلاج. صحيح، بس الآن هو ليس بعاجز. اي بالتالي بهاللحظة. وفي مصحف علي بن جعفر في الذي يشتكي عينيه ويشق عليه السجود قال يومي وهو قاعد. وأيضا هذه في نفس الباب بعد. وأيضا ما ورد من الصلاة من قعود في السفينة، زين الصلاة في السفينة سوء اختيار؟ لا مو سوء اختيار، باعتبار انه حاجة معيشية، يركب السفينة يسافر بها، فإذا ليس قصد سيء، قصد راجح، فيعجزه، لكن الركوب في السفينة يعجزه عن الصلاة قائما، هذا لا مانع. المسألة اللاحقة 24، إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال أو القيام، أما يستقبل قبلة جالسا أو يقوم في صلاة قائما لكنه لن يراعي القبلة. افترض هو في سفينة أو في مركبة متحركة، إذا جلس يستطيع أن يراعي القبلة في صلاته، أما وهو واقف لا بعد ما يستطيع أن يراعي القبلة، فيقدم هنا القيام أو يقدم الاستقبال. السيد يزي يقول فالظاهر وجوب مراعاة الأول، يعني الاستقبال عنده أهم من القيام، فهل الاستقبال أهم من القيام أو القيام أهم أو مخير؟ وجوه تفصيلات، بعض فصل في هذه المسألة قال الاستقبال على مراتب، إذا دار الأمر بين استقبال تام إلى جهة وعين وقبلة وكعبة والقيام، يعني بحيث يستطيع أن يقوم لكنه لا يتجه اتجاه دقيق إلى الكعبة، لكن ما بين المشرق والمغرب، يعني ما دون المشرق والمغرب، هنا يقدم القيام على الاستقبال إلى خصوص جهة القبلة، ويكتفي في الاستقبال بما دون المشرق والمغرب. جملة من محشين عروة ذهبوا إلى هذا القول. وأما إذا دار الأمر بين القيام لا والاستقبال، إما يقوم فيستدبر القبلة أصلاً، إذا إما للشرق والغرب أو إلى بعد ما هو أفحش من الشرق والغرب. إذا دار الأمر هنا يقدم الاستقبال، فإذا الاستقبال أهم إذا كان الدوران بين يعني أدنى مراتب الاستقبال. أما إذا كان الدوران بين أعلى مراتب الاستقبال والقيام، لا يراعى القيام ولا يراعى أعلى مراتب الاستقبال. البعض قال بالتخيير مطلقا، اليزدي الماتن قال بمراعاة الاستقبال مطلقا. فنلاحظ الروايات الواردة في المقام. لأن هذا المبحث يعني فيه تحليل لأجزاء الصلاة أو كذا، لأن الفقيه من أين يلتفت إلى أهمية ملاك أحد المتزاحمين؟ بتوسط يعني شواهد تحليلية وما شابه ذلك تكشف لي عن تكون دالة على درجة ميلاد أحد المتزاحمين دون الآخر. الرواية الأولى صحيحة الحلبي في أبواب القبلة في الباب 13 أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة ماذا يصنع؟ فقال يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت السفينة واستطاع أن يتوجه للقبلة فهو، وإلا لما استطاع فليصلي حيث توجهت به. تتمة الرواية. وإن أمكنه القيام فليصلي قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي. إذا تدققون في الرواية هنا لم تفرض الرواية ترتب بين مرتبة القبل استقبال والقيام. أعيد قراءة الرواية. لاحظوا، سأل أبا عبد الله الحلبي يعني سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة، فقال يستقبل القبلة ويصف رجليه، فإذا دارت السفينة يعني واستطاع أن يتوجه إلى القبلة فهو، وإلا فليصلي حيث توجهت به. شوف هنا أمر بمراعاة الاستقبال بقدر ها مصطفى، هذا أمر. الآن ذي الرواية هو عليه السلام أيضا يأمر بالقيام قدر المستطاع أيضا كأمر مستقل، ولم يفاضل بين الأمرين هو عليه السلام. لاحظ ذي الرواية، ذي الرواية. وإن أمكنه القيام فليصلي قائما، وإلا فليقعد ثم يصلي. يعني كما قال يراعي الاستقبال مهما أمكن، قال له يراعي القيام مهما أمكن. فلم يجعل في كلامه عليه السلام أحدهما مقدم على الآخر. لو كنا نحن وهذه الرواية نقول تخير. نعم. ليس بالشكل الواضح. لا. ويمكن وطبعا يمكن موجود محل مول. المهم هو عليه السلام جعل كل من القيام والاستقبال أمر هام يراعى امتثاله مع القدرة. زين هذه صحيحة. الصحيحة الثانية صحيحة حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد اليابسة فاخرجوا، فإن لم تقدروا فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا. زين هاي ألم يأمر الآن بالقيام عليه السلام مهما أمكن؟ بعد ذلك ماذا يقول؟ وتحروا القبلة. هنا قد يقال التخير، وقد يقال لا، تقديم القيام، لأنه أول أمر بالقيام وفي ظرف القيام، أو القعود قال وتحروا القبلة. على كل الظهور ليس بذاك المعتد به. تحروا، تحرى، يتحرى، تحري، تحريات الجنائية مثل يقول تحريات البحث الفحص. المقصود هنا ليس الدلالة واضحة على تقديم أحدهما، إشعار قد يكون لتقديم القيام عن قبله، ولكن ليس تصريح. جهة الإشعار باعتبار قال فصلوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة، يعني في ظرف القيام أو القعود تحروا القبلة كان مؤخرة، بس هذا هذه الدلالة بدرجة الإشعار. زين، هذا المطلب الصناعي يذكره لا بأس. القدماء ومشهور القدماء، يعني هو مشهور القدماء إلى طبقات قرون عديدة، يعني درجات الدلالة ودرجات الصدور الطريق الذي صدرت به الرواية، يدققون في الدرجات. يعني تارة النص قطعي، تارة النص، تارة صريح، تارة ظاهر قوي، تارة ظاهر متوسط، تارة ظاهر ضعيف، تارة أصلا مو ظاهر، إشعار يسمونه إشعار، يعني مو ظاهر، شوية رائحة. لكن هذه الرائحة يعني الدلالة الضعيفة، ضعيفة ما يعتمد عليها مستقلة، لكن ما يكترثون بها في الحسبان. قد تنضم إليها إشعارات تجتمع فتكون ماذا؟ بمثابة وثوق بالدلالة، تراكم الدلالات الضعيفة يؤسس منها ماذا؟ دلالة معتد بها. شبيه في الصدور في الطريق، صدور الرواية، طريق ظني، طريق ظني، 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 إذا تراكم يصبح طريق ماذا؟ ها؟ قطعي، تواتر. التواتر من أين يتولد؟ من الظنون. وهذه مغالطة، الاستنكار على تولد قطع من الظن. شلون قطع يتولد من الظن؟ شلون الظن يتولد منه قطع؟ كيف القطع يتولد من الظن؟ يمكن هو يتراكم لأنه يتصاعد. أي فكيف في صدور الرواية هكذا؟ كذلك يا أخوان أيضا في دلالة الروايات أو دلالة الآيات. دلالة واحدة ظنية، ثانية ظنية، ثالثة ظنية، بس ظن دلالة واحدة ثنتين ثلاث عشر مئة أصير شنو؟ يعبرون عن تواتر في الدلالة. بعد ما تبقى الدلالة ظنية تصير دلالة ماذا؟ قطعية أو مستفيضة دون التواتر أو موثوق بالدلالة دون الاستفاضة. تماما عين ما يقال في درجات صدور الرواية. وهذا المبحث حتى في العقائد والمعارف مؤثر. الآن مثلا دلالة الآيات على إمامة أهل البيت، واحدة ظنية معتبرة، ثانية ظنية معتبرة، هذا كله ظنون. طبعا ظنون تتراكم تصبح قاطع. يتعمد الشارع هكذا ينصب دلالة ظنية واحدة اثنتين ثلاث أربعة، مثل ينصب صدور رواية واحدة اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرين. أنت إذا تريد أن تلاحظ الآية بمفردها تقول ظن، دليل ظني على قضية عقائدية، لكن أو على قاعدة فقهية أو على مسألة فقهية، لكنه إذا تراكمت 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 وبعمد ونصب، يعني هو الشارع نصب هذه الأدلة. بس بدل ما يعطيك كهرباء في ساعة واحدة أو في خط واحد، يعطيك لا في خطوط آيات، يوزع لك الأمبير كامل، الجرعات مختلفة. هذا أمر مضطرب، الواحد لازم يلتفت لهذا. الصناعة في باب الأدلة، الأدلة القرآنية والأدلة الروائية، سواء في باب الفقه أو باب العقائد. فإذا قد الظنون المعتبرة في الدلالة تتصاعد إلى القاطع، يقال تواتر في الدلالة أو استفاضة في الدلالة أو وثوق في الدلالة. أنزل كما في الصدور، عملية رياضية، يعني ما مرتبطة بصدور الرواية فقط، أيضا بماذا؟ بدلالة الرواية أو دلالة الآيات. الآيات كل منها صدورها قطعي صحيح، دلالتها ظنية، لكن عندما تتراكم دلالات الآيات تصبح قاطع. هذا فيما إذا كان دلالة كل آية أو كل رواية دلالة ظنية معتبرة. وقد يكون دلالة كل آية أو رواية دلالة في نفسها مو ظنية معتبرة، إشعار، إشعار رائحة إشمام في الدلالة. ما سامعين الرائحة الطيارة؟ الصراحة طيبة هي قد تكون، لكن بسرعة تروح، تحط العطر منها هيش يتبخر بسرعة، أو تشم شوية على خفيف، رائحة طيارة. قد تكون الدلالة هكذا هي في نفسها مو معتبرة، ضعيفة، لكن هذه الدلالة الضعيفة ضع معها دلالة ضعيفة أخرى، ضع معها دلالة ضعيفة أخرى، تتراكم تتراكم تصبح دلالة معتبرة. حتى في صدور الرواية هكذا، رواية ضعيفة وثنتين ثلاث أربع، الضعيف لا يتولد منه معتبر. شلون ما يتولد من عنده؟ هو يتولد عنده بمفرده، يتولد عنده بماذا؟ بالانضمام. الانضمام كما في رواية النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي رواها الفريقان، عندما أمر أصحاب أن يجمعوا العشب أو الأحطاب الصغيرة، لما جمعوها صارت كومة جبل، فأنت في الصحراء أصلا ما تشوفها هذه الأحطاب الصغيرة، بس لما تجتمع تصير شنو؟ تصير الاجتماع يولد قوة غير ما يولده الفرقة أو الانفراد. هذه عملية تكوينية، يعني مو عملية رياضية وتكوينية. الروايات صدورا مثلا ضعيفة ضعيفة ضعيفة، ولذلك يخطأ من يظن بأن التواتر لا يتولد من الضعاف، خطأ، بل التواتر لابد فقط يتولد من الروايات الصحيحة. هذا في غفلة كبيرة، لا يمكن التواتر يتولد من الضعاف، من روايات كلها غير معتبرة، كلها غير المعتبر ليس كالعدم. اي اذا غير مؤثر كالعدم، لا تخطئ انت تظن انه كالعدم، لا ليس كالعدم، بدليل انه الاصوليين والاخباريين يعني كل علماء الاماميه مجمعين، حتى السنه بمعنى عندهم ظاهر هذه الروايه، هذا المضمون، هذه القاعده، رد الروايه الضعيفه حرام. الروايه الضعيفه ليست حجه بمفردها، لا يجوز العمل بها بمفردها، ليست حجة، لا يجوز العمل بها بمفردها شيء، ردها الجزم نفيها ها شيء آخر. لذلك اتفق الأصوليون والأخباريون كلهم أجمعون أكثرهم أن رد الرواية الضعيفة حرام، وإن لم يكن العمل بها بمفردها جائز. إذن الرواية الضعيفة بمفردها ضعيفة، لكن تتراكم 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 تتراكم، يسمونه الضريب تصاعدي لنسب الاحتمال. إلا بين الشيء للصدر الآخر صحيح بالاستقراء، وهي بشكل أصل الفكرة مذكورة في كتب المنطق والأصول قديما، بس هو بلورها السيد بشكل رياضي جيد. المقصود على حال هذا المطلب أن هذا أمر برهاني تكويني، تصاعد الاحتمال الضعيف، هذا ليس مخصوص بجهة الصدور، أيضا في ماذا؟ في دلالة الروايات. لاحظ الفقهاء صاحب الجواهر كاشف الإثام فلان، أصحاب المطولات في الفقه بعضها في مسألة دليل معتبر واحد ما عندهم، واحد دليل واحد معتبر ما موجود، لكن يصفط لك يجمع لك قرائن قرائن، كل واحدة إشعار 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 إلى أن يولد ماذا؟ ها؟ وثوق. ركام قرائن، هذا الركام ليس هباء منثورا. لذلك الفقهاء الحذاق عندهم ضبط مو فقط للأدلة المعتبرة، عندهم ضبط وجدولة ورصد لأشياء أي شيء، حتى لإشعارات دلالات الآيات أو الروايات. الإشعار ليس حجة بينك وبين الله، لا يمكن أن تعتمد عليه صح بنفسه، لكن إذا تكرر إذا تكرر 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 اجتمعت تصبح دي مجموعة الإشعارات قد تكون أبلغ من دلالة دليل واحد بدرجة الظهور أو الظهور قبل. قد الإشعارات إذا اجتمعت مع بعضها البعض مع بعضها البعض تولد حتى بدرجة النصوصية. هي نوع من الدلالة التزامية على كل، المقصود عالم الدلالة لا يختلف من هذا النظام عن عالم صدور الرواية، يجب أن نلتفت إلى هذا المطلب. فالإشعار لماذا يكترث به الفقهاء إجمالا؟ لا أقول إجمالا، النكتة هي يعني. زين نرجع إلى الرواية. الرواية الآن خلاص، وصلى الله على محمد وعلى آله.